لعلكم تذكرون.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطايا وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إن ربنا عز وجل على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، نعود مجددا لنتحدث عن المناهي الشرعية في أبواب العبادات، ومعنا ومعكم ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم شيخ عبد الوهاب.
أيها الأحبة الكرام، انتهى بنا الحديث في الحلقات الماضية عند الحديث عن النواهي الشرعية أو المناهي الشرعية في أبواب العبادات، إلى الحديث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب المياه. ومن ثم فنحن في هذه الحلقة أيها الأفاضل الكرام نشرع في الحديث عما يتعلق بأبواب الأواني أو الآنية، في صدد الحديث عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب الطهارة. ومن الجميل أيها الكرام الأفاضل أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتبعون ذكر أبواب المياه بباب الأواني. لماذا؟ لأن المياه من الأمور السائلة التي تحتاج إلى شيء يجمعها، ولما كانت المياه تجمع في الآنية كانت مناسبة ذكر باب الآنية بعد ذكر باب المياه. من أجل ذلك أردنا اليوم فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى أن نتعرض إلى الحديث عما يتعلق بباب الآنية في باب الطهارة.
نعم.
يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن الآنية وثياب الكفار وكل هذه الأشياء في عمومها مباحة إلا ما أتى الشرع بالمنع من استخدامه.
نعم.
فكيف تشرح فضيلتكم مثل هذه الجملة؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأبواب الآنية الأصل في الأشياء كما هو معلوم الحل والإباح، والآنية تدخل في ضمن هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على عدم جواز استخدامه في هذا الباب. ولذلك فبفضل الله سبحانه وتعالى أن جميع الآنية سهلة ويصح الإنسان أن يستخدمها وأن يضع فيها ما شاء من احتياجاته، إلا ما دل الدليل من الشرع على أنه لا ينبغي عليه أن يستخدمها. من ذلك استخدام أواني الذهب والفضة، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك الأكل فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالإنسان الذي يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى ويحظى ويريد أن يحظى بأن ينعم بهذه الآنية في الآخرة عليه أن يمتثل هذا النهي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يأكل فيها. بل جاء الوعيد للإنسان الذي يتجرأ على الشرب في آنية الفضة، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. لماذا يجرجر نار جهنم؟ لأنه تجرأ على الحرام، تجرأ على ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهنا ينبغي الإنسان أن يراعي أن يستخدم الأشياء التي أحلها الشرع. ممكن يكون الشيء ذاته حلال لكن وضعه في إناء محرم، ففي هذه الحالة لا ينبغي الإنسان أن يضع يستخدم هذا الإناء المحرم.
يعني مما يقول هذا سيدنا أن كل إناء طاهر مباح ما لم يكن من إناء ذهب أو فضة.
نعم.
فالشرط إذن أن يكون الإناء في أصله مباحا وألا يكون من آنية الذهب والفضة.
نعم.
أليس كذلك؟
أي نعم، الإناء في أصله مباحا يفيد وطاهرا كذلك. لأن الإناء إذا كان متنجسا كان يكون مصنوع مثلا من الجلد، من جلد لم يدبغ.
نعم.
والجلود طهرت الجلود في الدباغ.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فلذلك إذا كان الإناء هيكون من الجلد أو أنا استخدم الجلد، واستخدام الجلد كان زمان في الآنية كثير، والآن أحيانا يفعل في قرب أو أشياء للتداول الطبي أو أشياء من مثل هذا، فأي نوع من الجلد هستخدمه كإناء فينبغي أن يكون هذا الجلد طبعا طاهر. وطهارة الجلد بيكون بالدباغ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر.
بعض المسلمين سيدنا يعني يحتفظون بهذه الأواني ولا يستخدمونها، فهل المنهي عنه هنا استخدام هذه الأواني؟
نعم.
أم أن المنهي عنه عموم اقتنائها أصلا، يعني نعم. أن يقتنيها.
نعم.
ولا يستخدمها، ولا حتى الاقتناء ممنوع.
نعم. هذه الجزئية محل خلاف. ذهب أئمتنا من الشافعية عليهم رحمة الله إلى أن ما يحرم استخدامه يحرم اقتناؤه
حتى ولو لزم.
قالوا لأنه ذريعة إلى الاستخدام، الاقتناء ذريعة إلى الاستخدام، فكون الشرع نهى عنه فالأصل الإنسان يعني لا يحتفظ به بصورة إناء.
نعم.
وحتى هذا من باب سد الذرائع، يعني هو حتى إن لم يستخدمه هو فممكن إذا ورث من بعد يقول ما امتلكه أبي أو فلان إلا لأجل أنه
كان حلالا
يستخدمه أو كان حلالا إلى وما شابه. فلذلك الأقرب أن الإنسان لا يستخدم الإناء ولا يقتن الإناء المصنوع من الذهب والفضة، إنما يحوله إلى صورة أخرى.
نعم.
وإن كان المسألة يعني فيها خلاف.
نعم. أيضا مما تعلمناه من أهل العلم أن الممنوع في الآنية هي آنية الذهب والفضة.
نعم.
ولو كان غيرها مما هو أثمن من الذهب والفضة موجود.
نعم.
لجاز استخدامه. وهذا يدل على أن العلة هنا علة تعبدية.
نعم.
وليست القضية قضية عدم إشعار الفقير فقط أو كذا. وإلا لمنع كل ما كان ثمينا.
نعم.
ولكن ينبغي أن ننبه إلى أن الإناء الذي لا يجوز استخدامه إنه الإناء المنصوص عليه.
نعم.
الذي هو إناء الذهب والفضة.
هو طبعا من المهم جدا التفرقة بين مسألة الحكمة والعلة.
نعم.
فالعلة ينبغي أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. فإذا قلنا بقى العلة كسر قلوب الفقراء أو ما شابه، دي حكمة وليست علة.
نعم.
لكن مش على الإطلاق، لأن كما تفضلت ممكن يكون الإناء من الماس أو من كذا ولم يرد فيه نص.
نعم.
في النهي عنه ويجوز استخدامه. فلذلك الأصل أن نقول بأن العلة تعبدية كما تفضلت، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا هذا المعنى قبل أن لهم في الدنيا
ولكم
في الآخرة.
نعم.
فيعني كان نطمع في الأجر من الله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر تعبدا لله عز وجل.
نعم. يعني نستطيع سيدنا أن نذكر قاعدة عامة أو ضابطا لهذا الباب يحفظه المشاهد أو يفهمه طالب العلم، فنستطيع أن نقول أن كل إناء طاهر ولو كان ثمينا يجوز استخدامه شريطة ألا يكون من آنية الذهب أو الفضة.
لا
يكون أجملنا معظم ما يتعلق بهذا الباب.
أحسنت.
نعم.
بارك الله فيك.
هذا يكون ضابط،
هذا ضابط يشمل كل الأبواب.
نعم.
يعني لأن غير الذهب والفضة بيمنع لباب النجاسة فقط. يعني نعم. لما تكلموا عن أنية غير المسلمين قالوا إذا كانت معتادة للنجاسة فالأصل يبتعد عنها إلا أن يغسلها.
نعم.
فإذا كان الإناء يعني طاهرا ومن غير الذهب والفضة جاز استخدامه.
وهنا أيضا يشير إلى أنه يجوز استخدام آنية غير المسلمين شرط أن تكون طاهرة.
شرط أن تكون طاهرة.
شرط أن تكون طاهرة. إنسان نزل إلى مكان لا يوجد فيه مسلمين ولا يوجد غير آنية آنية غير المسلمين يجوز له أن يستخدم هذه الآنية شريطة أن تكون طاهرة.
وإذا علم أنها تستخدم في سنة النجاسة يغسلها أولا.
إذا شك سيدنا في طهارة هذا الإناء من عدمه فهذا أيضا يرجع إلى الأصل العام الذي هو أن الأصل بقاء الشيء على أصل الذي هو الطهارة.
إذا شك الإنسان الأصل بقاء الشيء على أصله فهنا هنا حاله حال هذا الشيء مستخدم في الطهارة أو مستخدم في النجاسات. إذا كان في الأصل مستخدم في الطهارة فالأصل مطهر.
يقول أيضا العلماء أنه عند الحاجة يجوز أن تضبب الآنية بالذهب والفضة. فما معنى التضبيب؟ يعني هذه الجملة التضبيب جملة متكررة على ألسنة الفقهاء. لا يفهمها كثير.
هو التضبيب باختصار نوع من اللحام، أن يأتي بقطعة من الذهب أو قطعة من الفضة وضعها مكان الخرق الذي وجد في الإناء وإذا به يعني يلحمها في هذا.
يعني يكون الإناء من غير الذهب،
من غير الذهب
ولكنه سد خلله،
سد خلله أيوة بالذهب
أو من الذهب أو الفضة.
لماذا؟ أنه معدن نفيس وصعب أنه هو يتعرض إليه التلف بعد ذلك.
نعم.
فأحيانا بعض الناس يلجأ إلى مثل هذا. فهذا التضبيب ينبغي أن نفرق بين إذا كان وضع قطعة من الذهب والفضة في الإناء على سبيل الزينة أو أنها موضوعة على سبيل الاحتياج لأن في خرق في الإناء.
نعم.
في مثل هذا كذلك ينبغي أن نفرق بين كونها من الذهب أو كونها من الفضة، لأن عندنا الأصل أن النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة عموما، لكن لما جاء في مسألة التضبيب انكسر قدع كما في حديث أنس للرسول صلى الله عليه وسلم وضبب بقطعة من الفضة، فهنا جاء صارف في الفضة ولم يأتي فيه الذهب، فمن هنا استخدم التضبيب في الفضة. فهنا قسم العلماء المسألة في مسألة التضبيب إلى أمور: أولا، هل التضبيب للزينة أم أن التضبيب للاحتياج؟ فإذا كان التضبيب للزينة لا يستخدم فيه الذهب والفضة أصلا، على البقاء على الأصل، إن الأصل المنع من استخدام آنية الذهب والفضة. طيب إذا كان التضبيب هذا للاحتياج لأن فيه في الإناء إشكالية، في خرق، في كذا، ويريد أن يسده، والأشياء الغير اللي هي ما هيش معدن نفيس ممكن يسرع إليها
الصدأ
وما إلى غير ذلك، فلا ينبغي من الذهب لأن ما فيش صارف في مسألة الذهب، لأن عندنا الأصل كما تكلمنا في أول لقاء في مسألة أن النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف.
نعم.
فهنا جاء الصرف فيما أو الإباحة في مسألة استخدام إيه؟ الفضة. ففي الأصل هنا أنه يستخدم الفضة، والعلماء قال بشرط ألا يكون يعني القدر المستخدم كبيرا.
نعم.
يعني ما يجيش يغير صف يعني قاعدة الإناء بأكملها ويضع مكانها قاعدة أخرى.
بعض الناس سيدنا بارك الله فيكم يعني يقول والله تتكلم في بعض المسائل التي لا تتصور، يعني إنسان عنده إناء أصابه كسر أو شيء من ذلك كيف يصلحه بذهب أو بفضة؟ وأنا أقول يعني تنبيه على أن الإنسان عليه ألا يراعي حال نفسه فقط، بل يراعي حال المجتمع.
نعم.
فما توارثته المجتمعات من أواني ذهب وفضة عن ملوك وأمراء اليوم سيدنا نرى طائرات من الذهب.
نعم.
طائرات مرصعة بالذهب وسيارات مرصعة بالذهب. هؤلاء الذين رزقوا الله سعة في الدنيا تجد المرء يميل إلى استخدام الذهب في عموم أحواله، فتجد يستخدم الساعة الذهب والقلم الذهب وكذا وكذا، فلا يخلو أن يكون في بيته ملعقة من ذهب أو طبقا من ذهب. فإلى مثل هؤلاء تساق هذه الأحكام حتى يتعلم المرء دينه.
نعم.
وأن العلل في هذه المسائل للتعبد، العلل في هذه المسائل للتعبد. لا يجوز لمسلم ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي حقا وصدقا، لا يجوز له أن يستخدم ما حرمه الله عز وجل عليه. أليس كذلك؟
نعم. هذا أمر غاية في الأهمية. ثم إن المسألة منتشر معالق الذهب ومعالق الفضة فيها نوع من الانتشار. ثم أحيانا بعض الناس يكون عنده إناء نفيس يقول له يعني لأي علة، فبيحتاج أنه هو يبحث عن معدن غالي لتطبيبه أو إلى شابه. مسألة أخرى، العلم لمعرفة الأحكام. يعني الأصل في الفقه معرفة الأمور الفقهية، لأنها إن لم تحدث أي قد تحدث بعد ذلك. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم الشرع لبركة العلم أولا، حتى وإن كان في بيئته لا يستخدمها، فما بالنا وهي أمر مستخدم في نواحي كثيرة.
بعض الفقراء أمثلنا بقى شيخ، يعني لا يجدون أن يتذهب والفضة اللهم أمين، فيستخدمون ألوان الذهب والفضة. فتجد امرأة تزوج ابنتها تبحث لها عن كاسات أو أطباق أو كذا فيها نوع من ألوان الذهب والفضة، ليس فيها معدن الذهب ولا معدن الفضة ولا حتى مسقية بماء الذهب أو الفضة وإن وجد ذلك، ولكنها تجد طبق مرصع بلون الذهب أو بلون الفضة أو كأسا أو كذا أو كذا، فتحضره إلى ابنتها وتستخدمه. فهل في استخدام الآنية الملونة بالذهب والفضة بأس؟
لا، الإشكالية في مسألة استخدام الذهب كذات الذهب
بعين الذهب
وليس اللون.
يعني أنا لا حرج فيه،
لا حرج فيه
أن يستخدم
إلا أن يكون السائل مادة ذهبية حقيقية، وده طبعا مش يعني
لا جرم.
نادر يعني
لا جرم،
لا جرم يعني إيه مؤثر، يعني حتى بعض العلماء فرق بين إن هو يكون له وزن ولا ملوش وزن، له قيمة ولا ملوش قيمة. يعني ممكن محطوط نسبة ضئيلة جدا لا تؤثر، لكن لو نسبة تصل إلى جرامات هنا يأتي الحكم على مسألة الذهب.
يعني عموم اللون الذهبي في الآنية هذا لا إشكال فيه، الإشكال في استخدام الذهب والفضة كنوع من أنواع الأطباق أو عموم الأطباق
أو سياحة وجعل منها يعني كمادة حقيقية لونا.
حول قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم أي لغير المسلمين في الدنيا استحلوها فاستخدموها، ولكم في الآخرة أي عند الله عز وجل. هذا سيدنا فيه إشارة لا ينبغي أن ننسى ولا أن نغفل عنها، أن الله عز وجل قد حرم على المسلم أشياء في الدنيا جعلها له نوعا من أنواع الزينة والمتعة في الجنة. فكما حرم الله على المسلم الخمر في الدنيا جعل له خمرا من لون آخر وطعم آخر وشيء آخر ليس بينهما إلا لسان، جعل له في الآخرة. وحرم الله عليه الذهب والفضة في طعام وشراب في آنيته وجعلها لنا في الآخرة. حرم الله الحرير على الرجال في الدنيا وجعلها لهم في الآخرة. فينبغي على المسلم أن يتذكر أن الله عز وجل ما منعه شيء إلا وجعل له شيئا يوم القيامة خير له إن صبر على هذا الابتلاء التشريعي كما انصح هذا التعبير، هذا الابتلاء التشريعي. فبماذا تنصح عموم المسلمين في قضية الابتلاء بالتشريع في مثل هذه المسائل؟
هو طبعا الإنسان حينما يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في العبادات وفي المعاملات، ففي هذه الحالة بيظهر حقيقة تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى. إن الأصل الله سبحانه وتعالى بيختبر بالتشريع، ولذلك في بعض الأشياء تكون محرمة في شرائع يعني تكون حلالا في شرائع أخرى، ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهنا التشريع اختبار من الله سبحانه وتعالى، اختبار لماذا؟ لعبودية العبد، فعلى قدر صدق العبد في تعبده لله عز وجل وامتثاله لأوامر الله وانقياده لأمر الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى، ويجد الخير الكثير في الآخرة بإذن الله سبحانه جل وعلا.
مما يتعلق أيضا سيدنا بباب الآنية مسألة أنه يسن للإنسان أن يغطي إناءه وأن يغطيه بالليل وأن يجعل عليه شيئا، وهذا كله يتعلق ويأتي إن شاء الله عز وجل في باب الأطعمة. لأن كثير من الناس يختلط عليه الحديث في باب الأنياء، عند الحديث عنه في أبواب المياه وعند الحديث عنه في أبواب الأطعمة والأشرب. ولكن نحن من باب إتمام الفائدة أن المسلم عليه أيضا أن يستخدم في إنائه المشروع السبيل الذي ندبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتغطية الإناء بالليل وغير ذلك.
نعم صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة ما ينفعها في أمور الدنيا وأمور الآخرة. ومن ذلك صلى الله عليه وسلم نهى عن أننا نترك الأنية مكشوفة ليلا. وبرضه ده يأتي باب الطهارة، أنه ممكن يكون الإناء فيه مية فأيضا وهو أنت مطالب إذا كان في البيت أو ما شابه وهو بات ليلا بغير تغطية في هذه الحالة ممكن أن يلحق به ضرر يؤذي الإنسان في هذا. ولذلك هذا حرص على الأخذ بالأسباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل يعني أقبل الليل بظلامه فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب من الليل ساعة فخلوهم وأطفوا مصابحكم وأطفئوا مصابحكم. أو لماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم واذكروا اسم الله عليها. طبعا بين الرسول صلى الله عليه وسلم بالمصابيح اللي هي من نار لأنه بين في الروايات في الرواية الأخرى حتى لا تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتحرق البيت. لكن إذا كان من غير النار ما في إشكالية فيه. واذكروا اسم الله عليها وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله عز وجل عليه. وأوقوا قرابكم. الوكاء اللي هو زمان كان القربة كده بيغطيها بحبل كده
الآن سيدنا القلال وغير ذلك
يغطيها في مثل هذا. وأوقوا قرابكم واذكروا اسم الله عليها وغطوا آنيتكم ولو أن تعرضوا عليها بعود. يعني لو ما لقيتش حط عود وحط بالعرض كده لامتثال الأمر يأتي الحفظ من الله سبحانه وتعالى واذكروا اسم الله عليه. فدل على أن الشيطان ممكن يعبث بالإناء المكشوف ممكن يأتي فيه نوع من الضرر في هذه الآنية. فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب وتغطية الآنية كي لا يحدث الإنسان نوع من الضرر. هذه سنة كانت تكون مهجورة. كثير من الناس أحيانا يترك الآنية هكذا مكشوفة ثم بعد ذلك يأكل ما فيها الصباح. فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الهدي أنه به حفظ لصحة الإنسان. وقد ورد في روايات أخرى مسألة أن في داء بينزل من السماء فقد ينزل يوافق أنه ينزل في هذا الإناء المكشوف عن في الليلة. فلذلك حفظ للصحة أخذ بالأسباب ذكر بسم الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يفتح غلقه. يعني ما بيفتحش شيء مغلق. فأنت لما تأخذ بالأسباب وتغطي ما يفتحش ويعبث بها يعبث بهذا الشيء سواء كان الباب سواء كان الإناء سواء كان مثلا صحفة صينية يعني أو ما شابه.
طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل بعد ذلك سيدنا بارك الله فيكم إلى الحديث عن آداب التخلي.
نعم.
وهذا الترتيب الفقهي المعهود لدى العلماء بعد
نعم.
الحديث
صحيح.
عن أبواب المياه
نعم.
يأتي الحديث عن الآنية ثم آداب التخلي.
نعم.
وقبل الحديث عن آداب التخلي دائما ما أستحضر هذه الجملة الكريمة المباركة التي يضعها كل مسلم على صدره زينة لأن الله عز وجل الذي أكمل لنا هذا الدين. هذه الجملة التي قالها بعض الناس للصحابي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء حتى لسلمان رضي الله عنه. يعني حتى قضاء الرجل حاجته ما تركه دين نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وعلم الصحابة حتى هذا الباب. وهذا أمر لا بد أن نتعلمه. وكان بعض مشايخنا صلى الله تعالى أن يرحمهم يعني حينما يقيم طالب العلم في فيقول له والله يا شيخنا أنا أريد أن أطلب العلم وأنا أتعلم يسأله أول ما يسأله عن آداب قضاء الحاجة.
نعم.
لعل يعني نذكره بالرحمة والمغفرة سيدنا فضيل الشيخ محمد غريب رحمه الله.
عليه رحمة الله.
كان أول ما يسأل يقول لك طيب ما هي آداب قضاء الحاجة؟ وكان الناس يتعجبون لماذا يسأل الشيخ عن آداب قضاء الحاجة؟ فلما سألته مرة عن ذلك قال من لا يعرف كيف يقضي حاجته كيف يكون طلب العلم أو فتح كتابا. وهذه حقيقة كثير من المسلمين يعني لا يعرفون شيئا عن السنة والهدي حتى في قضاء الحاجة. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ودل الأمة على خير ما فيه بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. إذا لي فضيلة الشيخ أن نتحدث عن آداب قضاء الحاجة وعن المناهج الشرعية التي تتعلق بهذا الباب بعد هذا الفاصل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي بعد هذا الفاصل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عن آداب الخلاء أو آداب التخلي أو إن شئت قل آداب قضاء الحاجة، يدور الحوار مع شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة في هذه الدقائق المتبقية. سيدنا بارك الله فيكم، في كتب الفقه الإسلامية باب كامل يسمى باب قضاء الحوائج أو قضاء الحاجة. نعم، قضاء الحاجة. المقصود بالحاجة هنا قضاء الإنسان حاجته التي مقصود بها العذر أو غير ذلك. فأنا أيضا يدخل في باب المناهي الشرعية، وهناك بعض الآداب التي تتعلق بهذا الباب، والعلماء رحمهم الله تعالى يسمونه بآداب الاستطابة، وهذا من حسن التسمية. يعني جميل جدا جدا أن نعلم إخواننا الأفاضل أو أن نذكر فوائد التسميات. الفقهاء يقولوا آداب الاستطابة باب اختيار الأسماء وقضاء الحاجة، ولا يذكرون ما هي الحاجة. فالحاجة معهود ذهني في ذهن كل إنسان. حين يقول قضاء الحاجة ينصرف ذهنه إلى حاجة معينة. والقرآن لما تحدث عن هذه الحاجة سماها غائطا من باب التسمية بالمكان. وهذا أيضا من جميل اللغة وجميل استخدام القرآن للمفردات العربية.
إشارة لأنه ينبغي على الإنسان أن يختار الألفاظ
والكلمات.
وبرضه ممكن يؤخذ منه إشارة إلى أن مقولة لا حياء في العلم لها ضوابط، ليست على إطلاقه.
ما رجل يظل يحكي لامرأة وامرأة تحكي لرجل أسرار بيتها وزوجها وسريرها ونومها، ويقول لك لا حياء في الدين لا حياء في العلم. هذا كلام خبل.
لا،
بل الحياء موجود.
الحياء الحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينبغي أن يراعي الألفاظ. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شرح المرأة كيفية الغسل من الحيض، فقالت بعد ذلك ثم قالت تأخذ الفرصة ممسكة فلتتطهر بها. قالت كيف تتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري بها. فقالت عائشة تتبعي بها أثر الدم. فالشاهد أقرب أن المعلومة وصلت بأدق أسلوب، فلا ينبغي أن نحن ننتقل من الكنايات إلى الألفاظ التي قد يكون فيها نوع من الجرح أو الألفاظ المشينة. وهذا من كمال يعني الهدي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صلى الله عليه وسلم.
طيب، هناك سيدنا بعض السنن التي تتعلق بقضاء الحاجة، هناك بعض المناهي أيضا التي تتعلق بقضاء الحاجة.
نعم صحيح.
فلنتحدث عن السنن وعن المناهي، نذكر شيئا من ذلك شيئا من ذلك حتى تتم الفائدة. يذكر العلماء أنه من أهم السنن التي تتعلق بآداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا دخل إلى الخلاء دخل برجله اليسرى، فيجعل الخلاء يعني يقدم فيه القدم اليسرى عند دخوله، وكذلك عند قضاء حاجته يستخدم يده اليسرى يبعد اليمين، وكذلك أن يذكر الله عز وجل قبل خلع ثوبه، وأشياء من هذا. يعني تتعدد السنن وسنأتي على بعضها. فمسألة استخدام اليد اليسرى في قضاء الحاجة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام اليسرى أو هدي صلى الله عليه وسلم في استخدام اليد اليسرى في قضاء حاجته.
طبعا بالنسبة للجزئية الأولى اللي ذكرتها في مسألة دخول الخلاء باليد بالرجل اليسرى، فهذا لا يعني لا يصح فيه خبر منصوص، إنما هي عمومات عامة. في العمومات العامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل تيمنه في كل ما هو شريف صلى الله عليه وسلم، والشمال لما سوى ذلك. فمن هذا الباب استنبط العلماء أن يكون دخول الخلاء باليسرى بمثل هذا، ودخول المسجد باليمنى. من هذا كذلك في جملة أن اليمنى في كل ما هو شريف للطعام والشراب وإلى غير ذلك، فاليسرى لما سوى ذلك. فمن هنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يستنجي بيده اليمنى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية عند صحيح البخاري ولا يأخذن ذكره بيمينه وهو يبول، يعني حتى المس في أثناء القضاء. فمن الأدب إن الإنسان إن هو يستخدم اليسرى في هذا المقام، إلا أن تكون هناك ضرورة فجعل الإنسان يحتاج إلى استخدام اليمنى. لكن الأصل طالما أننا في ضرورة كان يكون في يديه شيء أو ما شابه. فالأصل أن الإنسان يمتثل هذا الأدب، أنه يكره للإنسان أنه هو يستخدم اليد اليمنى في أثناء قضاء الحاجة.
طب بعض الناس سيدنا أقول لك والله هذه يدي وهذه يدي،
نعم،
يعني قضية تخصيص اليمنى بالشريف وتخصيص اليسرى بغير الشريف،
نعم،
وتجد بعض بقى المستشرقين يعني يظل يتحدث في هذه المسألة حديثا طويلا جدا.
نعم.
أيضا أليس من الصواب أن نذكر الأفاضل الكرام،
نعم،
بأن قضية اليمين واليسار من قضايا التعبد أيضا؟
نعم، قضية من قضايا التعبد ناحية. نعم. ثانيا هي مش مسألة ازدراء، هي مسألة أن الإنسان تعرف الاستبشار بالخير.
نعم.
أهل الجنة واليمين، اليمين انت تستخدمها، حتى بعض العلماء ذكر حكم هي مش علل.
نعم.
ان انت بتاكل وتشرب باليمين وتدخل الطعام باليمين الى غير ذلك، كما هو في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن متعبدون بذلك، فكذلك ما يليقش انها تكون هي للخلاء وهي لكذا. نعم. فالمساله من ناحيه هي تعبد لله سبحانه وتعالى، من ناحيه اخرى لو التمسنا لها الحكم لوجدنا حكما كثيره، لكن انت احسنت بارك الله فيك ان احنا ينبغي ان احنا نقص الامر التعبد اولا.
نعم.
فالاصل الانسان طالما ان الشرع اتى بشيء، فهنا الشريعه اتت بشيء لنفعله تقربا لله سبحانه وتعالى.
ظهرت
او لم تظهر، لان احنا عندنا في فرق بين العباده والمعامله.
نعم.
المعاملات بتظهر عشان خاطر تجدد المعاملات، العبادات في امور معقوله المعنى وامور غير معقوله المعنى، فينبغي ان العبد يكون عنده اصل الانقياد.
نعم.
ولو تامل الانسان في الحكم لوجد الخير، كل الخير في اختيار الشرع. نعم.
كذلك يسن له الذكر عند دخول الخلاء، اعوذ. نعم. بالله من الخبث والخبائث.
والله ايضا من الاخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس ان هو عند دخول الخلاء لا يقول ذكر دخول الخلاء.
نعم.
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اعوذ بك من الخبث والخبائث، او الخبث والخبائث، قال الامام النووي عليه رحمة الله، وكلاهما صحيح من حيث الرواية والمعنى، يعني معناهما واحد، الخبث او الخبث والخبائث. فالاصل الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى
ذكور الجن ونسائه.
استعاذ من ذكور الجن ومن اناث الجن.
نعم.
وان هذا المكان قد يعني الشيطان يحب كل اماكن خبيثة. نعم. فالانسان لما يذكر الله سبحانه وتعالى يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وده في معنى التعلق بالله في كل لحظة من لحظات الحياة.
زيادة بسم الله في هذا الموطن سيدنا ثابتة؟
زيادة بسم الله لم ترد في ذكر أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني لم يرد حديث أنه كان إذا دخل الخلاء قال
بسم الله
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إنما ورد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم استدل بحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث للأمانة مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث.
نعم.
بعض أهل الحديث ذهب إلى تحسينه، وبعض يرى أنه ما زال معنا في نوع من العلة، فمن مال إلى تحسين الحديث قال إذن أنا أقول بسم الله مش باب أنه الذكر الخاص،
خلع
من باب عشان خلع الثوب اللي هو ستر. نعم. ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، فبيذكره من هذا الباب، ثم بعد ذلك يقول الذكر الأساسي اللي هو أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وده دليل على أن الإنسان كذلك بيحفظ بالذكر، فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعين بالله في كل شيء يحفظنا من الشيطان.
نعم. من المناهي سيدنا التي ينبغي أن نشير إليها مسألة أنه لا يجوز لمسلم أن يستصحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل معه في الخلاء.
نعم.
هذه مسألة هناك فيها بعض الضوابط، بعض الناس يتشدد جدا وبعض الناس يتساهل جدا.
نعم.
فهل أشرتم إليها فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟
نعم صحيح.
نعم.
الأصل في هذا الباب هو عموم قول الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
فالمؤمن من حبه لله سبحانه وتعالى يعني لا يأخذ شيئا فيه اسم الله عز وجل أو مذكور في اسم الله سبحانه وتعالى إلى موطن إهانة.
نعم.
فبيحرص الإنسان على البعد عن مثل هذا الأمر. وكان عكرمة يقول كان عبد الله بن عباس
رضي الله عنه
معه خاتم مذكور في اسم الله،
فكان يناولني إياه إذا دخل الخلاء من باب تكريم اسم الله سبحانه وتعالى. وذهب الإمام أحمد إلى كراهة أن يدخل الإنسان بشيء فيه اسم الله عز وجل إلى بيت الخلاء. فهذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل.
إنما ختم النبي صلى الله عليه وسلم
ما في الآية يعني في الحديث إن هو ثبت في الحديث الرسول هذا خاتم نقشه لا إله محمد رسول الله لم تثبت زيادة. فكان إذا دخل الخلاء وضعه هذا لا يثبت من ناحية الحديث ضعيف من ناحية الحديث إنما ثبت أنه هو لبسه صلى الله عليه وسلم. فهنا بنأتي إلى مسألة إن الأصل إن الإنسان لا يستصحب شيء في اسم الله عز وجل إلا إذا كان في ضرورة أو مشقة. ففي لو شيء في المشقة بيكون في حرز, يعني لو هي في 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 معايا شيء في ذكر اسم الله ومحطوط في حرز أمين. لأن لو تركته في الخارج
قد يسرق
أو ما شابه. هنا العلماء فرقوا, قال في الفرق بين إن أنت تستطيع إن أنت تتركه وفي فرق إن أنت يحدث نوع من الضرر بتركه. فلو أنت تستطيع تركه فهنا الأصل في مثل هذه الحالة تعظيم شعائر الله عز وجل. لكن فيكره الإنسان يدخل بذلك. أما إذا كان يحدث نوع من الضرر فعندئذ يجوز الدخول به بشرط إنه يأمن عدم إنه يقع فيه
في النجاس
يكون في حرز أمين. أنت عندنا الجيب والأمور بتبقى سهلة في لباس المسلمين الآن أنه يعني يجبعها في حرز لا يقع منه.
بعض العلماء سيدنا يفرق بين ما فيه ذكر اسم الله عز وجل وبين المصحف.
نعم صحيح.
ولا تفرق حسن جدا.
علماء الحنابلة يرون حرمة الدخول بالمصحف قولا
واحدا, المصحف لا يدخل
قولا واحدا, يرون الحرمة مطلقة, يقول غيره مكروه. أما بالمصحف فيحرم.
مثل هذا التفريق سيدنا ترى له وجهته؟
هو طبعا هي نفس فكرة تعظيم شعائر الله عز وجل. المصحف له خصوصية. فالمصحف كاملا بشكل هذا كلام الله عز وجل يعني مجموع.
هذه درجة
أعلى.
فلا
شك أن التعظيم هنا يكون أعلى. لا شك. لكن احنا عايزين نضع أصل ان الانسان يعظم شعائر الله
كل ما يتعلق
بالله عز وجل سواء كان يعني في المصحف او
الاشكالات اللي بتفترض فيه ان الشباب مع هذه الاستحداثات الجديده يجي يسالك عن الفلاشه والقران على الموبايل. انك طب اسيب الموبايل بره, انا عندي نسخه قران على الموبايل وعندي معايا فلاشه عليها اذكار واحاديث وكتب. يذكرني ذلك بمن تشدد الله عليه.
حقيقة فرق كبير بين الشيء اللي هو له جرم وخاص هو مصحف وبين شيء على الأشياء اللي هي موجودة على المحمول أو على الكمبيوتر أو ما شابه, هي أشياء ليس لها جرم حقيقة. بمجرد يعني غلط الجهاز ليس له وجود,
أصبح الذاكرة موجودة.
بس ليس وجود حقيقي. فما تأخذش الحكم زي ما يكون مصحف له جرم يعني في ورق مكتوب وفي الخارج وما ينفعش يبقى حاجة تانية إلا المصحف.
لذلك كثير من العلماء رحمه الله تعالى
برنامج بيقفله وضع
لما تحدث عن مسألة وضع شيء على المصحف. قالوا والله لو المصحف هذا محفوظ في علبة خاصة أو كذا وضع شيء على هذا لا حرج فيه, لأن هذا أصلا فيه نوع من أنواع التعظيم. فهي القضية كما تفضلتم سيادتكم أنك ترجع المسألة إلى تعظيم شعائر الله عز وجل. تعظم كتاب الله. تعظم شيء مكتوب في اسم الله. تعظم خاتم منقوش عليه لا إله إلا الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا نلزم بالخلع.
بارك الله فيكم سيدنا. كذلك سيدنا من الآداب التي يذكرها العلماء في قضية قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم الكعبة أو القبلة في بوله وغائطه, وهذه مسألة أشرنا إليها إشارة قبل ذلك. ولكن يعني برضو تذكرها للإخوة الأفاضل.
طبعا مسألة استقبال القبلة أو استدبارها في أثناء قضاء الحاجة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو ببول. فلا يصح للإنسان أن هو يستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة. وإحنا قلنا قبل ذلك أن النهي الأصل أنه للتحريم، فمن هنا لا ينبغي على الإنسان أن يستقبل القبلة في أثناء قضاء الحاجة. طيب أيوب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فذهبنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة. طيب يعني عشان الواحد لو عنده في البيت ما كانش يعرف، وبيت الخلاء أو القعدة متجه للقبلة ولا يدري، أو مساكن مثلا وصممت على هذا أو أبراج أو مشابه، فعندئذ إيه المطلوب منه؟ هنقول له هد وروحنا؟ أبدا. قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. يعني بينحرف يمينا أو يسارا بحيث أنه ما يكونش وقع في النهي ويستغفر الله عز وجل. وطبعا المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هذه المسألة مسألة فيها أكثر من 15 قولا من الفقهاء في مسألة هل يجوز في البنيان أو في خارج البنيان، في الصحراء أو في غير الصحراء. فمن أهل العلم يعني أقوى الأمور في هذه المسألة من فرق بين البنيان وبين الصحراء، فجعل أن في البنيان ما في حرج، وفي الصحراء هنا النهي وارد على الصحراء على اعتبار أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: رقيت يوما بيت حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبلة بيت المقدس. ففي هذه الحالة قالوا إذن ابن عمر حتى هو التطبيق العملي قال لك إذن الفرق بين الصحراء وبين إيه؟ البنيان. ففرق بين الصحراء وبين البنيان. قول ثان بعد أهل العلم قال: أحيانا الصحراء فيها بينك وبين الكعبة جبال شاهقة أشد من البنيان، فالأصل فقالوا هنفرق بين الاستدبار والاستقبال. نعم. يعني الأصل أنه يقتضي التحريم، ورد صارف في الاستدبار فعند، لكن لم يرد صارف في إيه؟ في الاستقبال. فقالوا إذن يحرم استقبال القبلة سواء كان في البنيان أو في الصحراء، لكن الاستدبار لا يصل إلى مرتبة الإيه؟ الحرمة. فمسألة فيها يعني هذا الخلاف. الإنسان الأول أنه يبتعد عن النهي عموما، فيبتعد عن استدبار القبلة أو استقبالها سواء كان في الصحراء أو البنيان، لكن مجموع النصوص يفيد أن الاستدبار الأمر فيه أخف في مسألة الاستقبال. إيه
كذلك سيدنا، من المسائل الهامة جدا في هذا الباب أنه لا يجوز لمسلم أن يأذي مسلما ببوله أو غائطه.
نعم.
وهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل أو يتغوط في أماكن الناس أو في ظلهم.
نعم.
وهذا يقع بقى الآن يعني على الحمامات العامة، وما نرى كثير من الناس إذا دخل حمام عام في طريق أو في شارع أو في كذا أو في كذا لا يتقي الله عز وجل يأذي المسلمين أعظم إيذاء.
نعم.
بإلقاء الأوراق أو قضاء على البلاط أو كذا أو كذا. فهذا أيضا من النهي، بل يصل إلى درجة التحريم في قول كثير من العلماء.
لا.
أنك إذا أذيت مسلما ببولك أو غائطك أو قضيته في أماكن وظلهم هذا من الممنوع أو من مخالفات قضاء الحاجة.
نعم. نعم. في هذا يعني نهي صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
فقل لعنان أظن،
فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعنان، وفي رواية اتقوا اللعانين.
نعم.
قالوا: وما اللعنان يا رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم.
قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهنا اتقوا اللعانين أي الأمران اللذان يستوجبان لعنة الناس. الإنسان مثلا إذا كان معتاد يسير في طريق، وهو يسير في طريق وجد أحد الناس وضع الأذى في هذا المكان وأوقع فيه النوع من الأذى في هذا المكان، فيقول يسب من فعل هذا لأنه أذاه. الإنسان متعود يستظل يدخل في هذا بقى مسألة يستظل، سواء كان تحت شجرة، في موقف من المواقف العامة، حدائق عامة. بعض الناس اللي في الجزئية انت تفضلت فيها مسألة الحمامات العامة والحدائق العامة بيستسهل وضع الأذى في الأماكن العامة، الطرقات كذا،
هذه إشكالية
ناقش حرمة شديدة.
أيوة. يعني لو حق عند كل الناس دي.
نعم.
اللي بتستخدم هذا كان لها حق.
الأمور العامة حرمتها أشد من الأمور الخاصة. فالإنسان أنت مطالب أنك تحافظ على الطريق، ده سبحان الله، ده الإنسان الذي أزال الأذى من على الطريق بشرى بالجنة وبالمغفرة.
بمجرد ناقص الأذى عن الطريق.
نعم. شعب من شعب الإيمان أدناء ناقص الأذى عن الطريق.
وضع الأذى في الطريق.
فبالك وضع الأذى في الطريق. بالك الرجل الذي وجد شجرة في طريق مسلم قال فأزال هذه الشجرة وقال
أزيلوها من طريق المسلمين لا تأذيهم. النتيجة فغفر الله له.
غفر الله.
هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. في رواية بشرى بالجنة. هنا الأجر العظيم على المحافظة على الطريق العام. فما حتى لو أنت اللي مش واضع الأذى.
يعني يخشعر بدنك وأنت تسير على طريق وتجد إنسان شغل انتظار السيارة وقف في جنب نازل. هذه ما جاءتني مرة. فكنت أقول له هذا المجنون نازل. وجدته نزل وركن السيارة يشيل حجر.
سبحان الله.
يعني
ما شاء الله.
والله يعني كاد قلبي أن يقف حقيقة رجل. يعني كيف كان اهتمامه؟ هو رأى الحجر فتجنبه. فخاف أن غيره لا يراه فاصطدم به. فوقف في جانب الطريق ونزل وغامر بنفسه ونزل ليزيل هذا الحجر. فقلت بحق في هذا الوقت فهمت معنى قوله صلى الله عليه وسلم. يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم صحيح.
تميت أذى عن الطريق لأنك تحب ألا يقع أحد من المسلمين في أذى.
نعم صحيح.
فهذا الذي يعني يخرج بأولادي في فسحة أو في كذا أو في كذا فيؤذي الناس وضع القمامة في أماكن ظل الناس ومنتزهاتهم فضلا عن أنه يتغوط أو يتبول في ويظن هذا من الشيء السهل أو اليسير ولا يلقي له بالا. لا اتق الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يحذره اتق اللعانين.
نعم
اتق اللعانين سيستشعر أن يصير هدف لعن الناس ولا يدري أن اللعنة معناه الطرد من رحمة الله.
نعم عبدالله. نعم صحيح. أمر خطير. ولذلك من حقوق الطريق كف الأذى.
نعم.
العلماء ذكروا في مسألة كف الأذى دي سواء كان بالفعل أو بطريقة الجلوس.
نعم.
يعني مش مسألة كف الأذى فقط.
إنك بس ما تعملش تأذيش اللي معدي.
لا لا يكون بقول ولا بفعل ولا بطريقة الجلوس لأن شيء عام. أنت من حقوق الطريق كف الأذى. لا تؤذي أحدا لا بطريقة المشية ولا بطريقة الجلوس ولا بالقول ولا بالفعل. لما بدأش ألفاظنا بها يعني لعلنا إن شاء الله نحاول في لقاء نتحدث عن مسألة حقوق الطريق عامة لأنها في الحقيقة مسألة طويلة ولا لكن فيما يخصنا الآن كف الأذى. وأعظم الأذى إن الإنسان يقع في مسألة إن هو يعني يضع يعني
عذرته
أو عذرته أو بوله في الطريق هذا من أعظم الأذى بيستوجب اللعن ومعنى اللعن يعني الطرد من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المسلم فقتله.
نعم. كذلك سيدنا يعني نظرا لضيق الوقت بارك الله فيكم نهي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بأداب قضاء الحاجة.
نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. الماء طبعا هو وسيلة لحياة الناس والإنسان ما يسعاش إلى إفساد الماء. فالماء لما يكون راكد ويصبح محل للتبول شخص بعد شخص بعد شخص فعندئذ كأنك بتفسد هذا الماء تحوله من ماء طاهر أو طهور إلى ماء متنجس. فهذه الحالة نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لأنك كده بتحوله من طهوريته واحتياج الناس إليه إلى متنجس.
كذلك سيدنا يعني تساهل بعض الناس
في حتى بالماء الجاري لأنه ممكن يحدث ضرر وعندنا أصل ضرر
ولا ضرر
ولا ضرر. نعم.
ما يتعلق بمسألة نهي صلى الله عليه وسلم أو ما يتعلق بالرجل الذي يتساهل في التنظيف من قضاء حاجته بسبب ما يتعلق بالبول كثير من الناس يستخدم الحمامات السريعة فلا يغتسل بماء ولا يستتر من بوله أو يستنزه منه. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أحد أسباب عذاب القبر أن الرجل يتساهل في مثل هذه المسألة.
نعم صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله.
يستنزه معناه تطهر
يعني إذا به لا يستنجي. لا يزيل أثر التبول. والإسلام سبحان الله يسر هذه المسألة إلى أبعد درجة.
نتحدث عن هذا التيسير إن شاء الله في الحلقة القادمة سيدنا فضيلة الشيخ وعن يعني كيف أن المسلم يستطيع أن يتطهر من بوله ومن غائطه بعدة طرق كلها مشروعة وكلها يحدث بها الأثر وكلها تجزئه من الاستنزاه. إن أذنتم يكون ذلك في الحلقة القادمة. صلى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله فيكم.
كذلك أيها الإخوة المشاهدون أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن فضيلة شيخنا المبارك الشيخ عادل شوشو حفظ الله تعالى صالح الأعمال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.